بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي زمان انتشرت فيه المذاهب واختلفت فيه الآراء وتباينت فيه الأهواء وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه، في زمان الشتات وفي معترك هذا الخضم والكم الهائل من الاتجاهات الفكرية والعقدية الفاسدة، لا تزال راية الحق مرفوعة خفاقة، والطريق المستقيم الواحد واضح أبلج، والمحجة بيضاء ناصعة. من هذا المنطلق، من منطلق الصدع بالحق والدعوة إليه وكشف زيغ أهل الضلال والأهواء، من منطلق بيان الحق وأهله ودحر الباطل وجيشه، تتقدم إليكم مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة بهذا العمل المتميز، سلسلة المذاهب والفرق المعاصرة. لفضيلة الشيخ عبد الرحيم ابن صمايل السلمي. والآن مع الحلقة الثامنة، الديمقراطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع هذا الدرس هو الحديث عن الديمقراطية. تحدثنا عن ظروف نشأة المذاهب الغربية في أوروبا، وبينا أن أوروبا لم تعتقد العقيدة النصرانية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عيسى ابن مريم عليه السلام، وإنما اعتنقت العقيدة الباطلة التي حرفها شاول اليهودي، وهو الذي سمى نفسه بولس، وصار هناك مجموعة تحريفات بيناها في دروس سابقة. تكون من هذه التحريفات وهذه العقائد الباطلة اضطهاد كبير للمجتمع الأوروبي، منه الاضطهاد السياسي والاضطهاد المالي والاضطهاد العلمي وغيره مما سبق أن أشرنا إليه تفصيلا. وكانت أوروبا قبل أن تنشأ فيها هذه المذاهب في ظل حكم الكنيسة لها، كانت الكنيسة لا تمتلك رؤية سياسية واضحة، وإنما كانت تؤمن بالعلمانية، يعني الكنيسة كانت تؤمن بالعلمانية، وينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه قال: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم تمتلك إذن الكنيسة النصرانية لم تمتلك رؤية سياسية واضحة، وإنما أقرت الأباطرة والحكام الرومان الذين اعتنقوا العقيدة الجديدة وهي عقيدة بولس، أقرتهم على ما كانوا عليه من الظلم، بل إنها زادت في ذلك عندما أعطتهم ما يسمى بالحق الإلهي المقدس، حيث اعتبروا أن أوامر الحاكم مثل أوامر الرب سبحانه وتعالى من حيث القداسة ووجوب الاهتمام والتنفيذ بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. وكانت الدولة الدول الأوروبية في تلك الفترة كانت تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للنشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت كان الحكم على طريقة الإقطاع. والإقطاع، صورة الإقطاع هو أن الدولة متوزع، يعني الدولة تقسم إلى مجموعة دوائر، هذه الدوائر على كل دائرة من هذه الدوائر، يعني على كل إقليم من هذه الأقاليم نبيل أو شريف مسؤول عن هذه الدائرة بأكملها. ويعتبر الناس الموجودون في هذه الإقليم يعتبرون في الحقيقة عبيد لهذا النبيل وهذا السيد وهذا الشريف، وهم يعملون في هذه الدائرة بطريقة الزراعة، وهم عمال، وفي نهاية عملهم يأخذون ما يسد رمقهم من احتياجاتهم الأساسية كالأكل والشرب والمسكن ونحو ذلك. فلم يكن هناك تنافس من حيث طلب المال أو الازدياد فيه، وإنما كانوا يكتفون بأن يأخذوا من رئيس هذه الدائرة ومن الإقطاع يأخذون منه حاجتهم الأساسية التي يقتاتون بها. استمر هذا الوضع، وفي سنوات طويلة حصل تحرك في المجتمع الغربي، تحرك من ناحيتين: الناحية الأولى من ناحية أن كثير من الكتاب والمفكرين والذين كان لهم فكر وعلم بدأوا يعترضون على بعض آراء الكنيسة، وبدأوا يعترضون على آراء الإقطاعيين وطريقتهم في الحكم. وكان من أسباب هذه الرؤى التي تكونت عندهم الضغط الحضاري الذي كونته الدولة الإسلامية القوية التي استطاعت أن تغطي أكثر الكرة الأرضية في تلك الفترة. فإن الضغط الإسلامي أشعر هؤلاء المفكرين والكتاب بعمق الخطأ الكبير الذي يعيشونه. هذه من هذه الزاوية. ومن الناحية الثانية بدأ تغير اجتماعي في أوروبا، حيث بدأت الصناعة في المجتمع الأوروبي، وبدأت اختراع الآلات، وبدأ اختراع كثير من الصناعات التي تطورت بشكل تدريجي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في هذا الزمان. وهؤلاء الذين بدأوا يعترضون على الكنيسة من جهة، وعلى الإقطاعيين من جهة أخرى، كان من أعظم الأسباب هو تأثرهم بالحضارة الإسلامية. وقد تأثروا بالحضارة الإسلامية عن طريق الأندلس، وعن طريق العثمانيين عندما دخلوا بالجهاد في سبيل الله إلى أوروبا الشرقية، ومن طريق ثالث وهو أنه في كل فترة يقوم أحد البابوات بشحذ همم الناس وهمم الأباطرة الأوروبيين لمقاتلة المسلمين، فيبدأون يجمعون الناس من هنا وهناك لمقاتلة المسلمين. هذا الاحتكاك بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، كان العالم الإسلامي في أوج قوته، هذا الاحتكاك أعطى الغربيين صورة عن العدل في المجتمعات الإسلامية، وأعطاهم صورة واضحة جدا عن القيم والأخلاق والآداب التي كان يتمتع بها المسلمون في تلك الفترة. لكن قد يقول قائل: إذا كان مرد هذه الآراء التي بدأت تحرك المجتمع الغربي، إذا كان مردها إلى الحضارة الإسلامية، لماذا لم يطالب هؤلاء بتمثل الإسلام عقيدة وشريعة؟ وللجواب على هذا نقول إن الغربيين في سنين متطاولة تكون في نفوسهم حقد قومي وحقد أصبح يتوارثه الأجيال على الإسلام بغض النظر عن الصحة أو الفساد، وإنما أصبح الخلاف خلاف قومي وكره اجتماعي لهؤلاء القوم الذين يسكنون في تلك الأماكن. هذه الموروثات وهذا الحقد صرفهم عن الالتزام بالإسلام وعن الدعوة وعن الرغبة فيه، وإن كان بعضهم قد اتجه نحو الإسلام ودرسه وأسلم، لكن الأمر بشكل عام لم يكن كذلك، وإنما بدأوا يعترضون على يعني الكنيسة وعلى الإقطاعيين. استمر هذان التياران، تيار التحرر الفكري وتيار الصناعة الناشئة الجديدة، هذان التياران استمر سنين طويلة. كان من ثمرات هذين الاتجاهين وجود ثورات متعددة في المجتمع الغربي، سبق أن تحدثنا عنها، منها الثورة الفرنسية التي كانت في عام 1789 ميلادي، وكانت هذه الثورة أول نجاح لأصحاب الاتجاه الحر، وقد نظم لها كما قلت في دروس سابقة اليهود، ووجهوا هذه الثورة لتضرب أمرين: الأمر الأول لتضرب الدين نفسه، فنشأت المذاهب الإلحادية والاعتراض على الدين وعدم المبالاة بالإله وبالملائكة وبالرسل وبالقدر وبنحو ذلك من المفاهيم والقيم الدينية، بل إنهم أصبحوا يهربون من كل شيء إلهي، أصبحوا يهربون منه ويفرون منه ولا يريدونه ويبغضونه، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك. ومن جهة ثانية وجهوا الضربة إلى نظام الحكم الذي كان موجودا عند الإقطاعيين، وهو أن الحكم بهذه الطريقة لا يصلح، لا يصلح أن يكون الحكم بطريقة أن يكون هناك حاكم واحد يحكم بشكل فردي ويتوارثونه عن طريق الوراثة النسبية، وأن له حق مقدس لا يعترض عليه ونحو ذلك، كل هذا لا يصلح. وقد أثر ذلك بوجود ما يسمى بالديمقراطية، وقد ساعد على وجود الديمقراطية التغير والنقلة الهائلة الكبيرة بين المجتمع الزراعي الذي كانت تعيش عليه أوروبا إلى المجتمع الصناعي الجديد. وقد استفاد اليهود استفادة كبيرة جدا من هذا المجتمع الصناعي. كيف استفادوا منه؟ استفادوا منه من عدة جهات. الجهة الأولى أنهم شجعوا العلماء والمخترعين الجدد وأصحاب المصانع بإعطائهم قروض بفوائد، فاستطاعوا أن يكونوا رأس مال ربوي ضخم كبير جدا، وهم أول من اخترع فكرة البنوك الموجودة الآن التي هي إقراض بالفائدة، وما كانت هذه موجودة سابقا بشكل منظم كما هو موجود الآن في العالم، وإنما نظمها في البداية في زمن الثورة الفرنسية في القرن نهاية القرن 18، نظمها اليهود كما سبق أن أشرنا، ثم بعد ذلك طورت فأصبحت كما هي عليه في الواقع المعاصر. الفائدة الثانية التي استفادها اليهود من النقلة الكبيرة في المجتمع الغربي من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي هو أنهم استطاعوا أن يؤثروا في الناس تأثيرا مباشرا. كيف؟ الناس عندما انتقلوا من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي قديما ما كان يفكرون في لقمة العيش، ولا كانوا يسألون عن الوظيفة، ولا كانوا يسعون إليها، وإنما كان النبيل يعطيهم ما يكفيهم وانتهى الأمر. لكن الآن تغير المجتمع، أصبح كل إنسان لابد أن يبحث عن مصدر من مصادر الرزق حتى يأكل ويشرب ويسكن، وحينئذ وأصبح كثير من هؤلاء العمال يعني الذين كانوا يشتغلون بالزراعة ليست عندهم كفاءات ولا خبرات جيدة،
فأصبحت العطالة في المجتمع الغربي كبيرة جدا. هذه العطالة مع وجود الفراغ النفسي، مع يعني مع حاجتهم إلى المال، مع حاجتهم إلى المال، استطاع اليهود من خلال هذا الأمر أن يطال أن يوظفوا النساء في غير المجالات اللائقة بهن كنساء. فأصبحت المرأة يمكن أن تشتغل في مصنع في الحديد مثلا، وأصبحت المرأة يمكن أن تخرج من عند أهلها لتكون في عزبة في مكان بعيد عن أهلها. هذه الأمور الاجتماعية مع مرور الأيام كونت فسادا عارما وكبيرا في المجتمع الأوروبي. هذه النقلة كانت نقلة خطيرة جدا في المجتمع الأوروبي، استغلها اليهود استغلالا سيئا، وأصبحوا هم الرأسماليون الذين يملكون أكبر قدرة، يعني أكبر المبالغ المالية التي يمكن أن تمتلك. فجاءت الدعوة إلى الديمقراطية، وكما لاحظنا عند حديثنا عن المذاهب الأدبية أن الغربيين عندما يريدون ترك الدين أول ما يتبادر إلى أذهانهم الرجوع إلى الحضارة التي كانت قبل التدين، الرجوع إلى الحضارة الرومانية واليونانية. وهكذا حصل في هذه الرؤية السياسية عندهم، بدأوا يرجعون كيف كان الرومان يحكمون وكيف كان اليونان يحكمون، فوجدوا تجربة تحقق رغبتهم في كسر الدكتاتورية والجبرية التي كانت موجودة في النظام الإقطاعي. وهذه التجربة وجدت عند اليونان، حيث اجتمع أهل مدينة أثينا، ولما اجتمعوا في مكان واحد بدأوا يريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. ولأن المجتمع صغير كان في بدايته أمرا سهلا أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، فهم الذين يشرعون القوانين وينظمونها بشكل دقيق بالنسبة لهم. لكن المجتمع الجديد الآن الذي انفتح بهذه الضخامة لا ينفع أن يشارك فيه الناس كلهم، تصبح المسألة فوضى. وأين المكان الذي يكفي للناس جميعا أن يحكموا أنفسهم، ومن يستمع إلى أصواتهم جميعا، ومن ينظم هذه الأصوات؟ فاقتضى هذا أن يوجد نواب عن الشعب. إذن الديمقراطية تعريفها وحقيقتها هي أن تكون السيادة وأن يكون الحكم وأن يكون التشريع للشعب نفسه. فالشعوب هي التي كما يقولون تملك حق المصير بالنسبة لها، وهي التي تقرر شرائعها من نفسها. لكن الشعوب لأنها كثيرة ولأن العدد كبير بالملايين، كيف يمكن أن يختزل رأي الملايين هؤلاء؟ يمكن أن يختزل عن طريق نواب. فكونوا المجالس النيابية. المجالس النيابية صورتها من الناحية الواقعية هي أن توزع مثلا دولة من الدول إلى مجموعات أو أقاليم، كل إقليم يكون له مجلس ينوب عنه، فهذا الإقليم يكون مجلس، هذا يكون مجلس، هذا يكون مجلس، ثم كل مجلس من المجالس يكون هناك نائب واحد عنه في مجلس عام يسن القوانين والتشريعات. وفي كل فترة من الفترات تصبح هناك انتخابات من الطبقة الأساسية للمجتمع، تنتخب هؤلاء الأشخاص الذين يمثلونها عند الحكومة، الذين يمثلونها عند الحكومة. ولهذا كل واحد من المرشحين من النواب يحاول أن يرضي رأي منتخبيه بقدر ما يستطيع، لأنه إذا كان ما يرضيهم بقدر استطاعتهم، إذا ما يرضيهم حينئذ في العام الذي يليه سينتخبون غيره. ولهذا الحملات الانتخابية فكرتها أن تعرف ماذا يريد هؤلاء الناس، وأن تعدهم بتحسينات وتعديلات في مثلا الأوضاع التي كانت سابقا غير موجودة، وهكذا. إذن تكونت الديمقراطية بهذه الطريقة، والمجالس النيابية هي التي تشرع القوانين للناس. قد يقول قائل: وماذا في هذا؟ وإذا كان هناك مجالس نيابية تشرع للناس، ماذا في هذا؟ نقول: هؤلاء أو يعني أوضح شيء في الديمقراطية هي أنها جعلت الدين جانبا، جعلت الدين جانبا، فالمرشح هو حسب إرادة الجمهور، حتى لو كان هذا المرشح على عقيدة مخالفة لعقيدة الإسلام، أو على دين يخالف دين الإسلام، أو على فكر يخالف فكر المسلمين. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، تعتبر المجالس النيابية أن من حقها سن التشريعات للناس في كل أمورهم بدون تفصيل، في أمورهم الخاصة وفي أمورهم العامة. وحينئذ لو طرحت قضية مثل قضية شرب الخمر، فإنه يحق للمجالس النيابية هذه أن تحله أو أن تحرمه بناء على ما يريده الشعب، بناء على إرادة الشعب. فإذا أراد الشعب حله أحلوه وجعلوا له قانونا وألزموا به الناس، وإذا رأوا أن إرادة الشعب لا تريده حينئذ حرموه ومنعوه بناء على إرادة الشعب. فالمشرع في الديمقراطية هو غير الله، المشرع في الديمقراطية هو غير الله سبحانه وتعالى، حيث أن الشعب نفسه هو الذي يشرع هذه القوانين. ولهذا هذه القوانين التي وجدت فرح بها الغرب فرحا كبيرا. ما هو السبب؟ السبب في فرح الغرب بالديمقراطية، وأصبح الغرب يعتبر أن الديمقراطية من أعظم مفاخره الإنسانية، هو أن المجتمع الذي كان يعيش فيه وهو النظام الإقطاعي استطاع أن يتجاوزه ليعطي الشعوب حق التعليم مثلا، وحق الانتقال من مكان إلى مكان. ولهذا سبق أن ذكرنا أن من شعارات الثورة الفرنسية: دعه يمر إلى حيث يشاء ودعه يعمل ما يشاء، وحق العمل، وأيضا حقوق مثل حق الانتقاد وحق التفكير وحق الانتخاب وحق المشاركة السياسية. هذه الحقوق فرح بها الغرب فرحا كبيرا، لأن النظام السابق الذي تجاوزه هو الإقطاع الذي كان يمثل الدكتاتورية ويمثل الجبر القسري الظالم الغاشم الذي لا يمت إلى دين أو خلق أو أدب بصلة، وحينئذ فرح بها فرحا كبيرا. ما هي العيوب التي في الديمقراطية؟ أولا، الديمقراطية حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإعطاء للتشريع لغير الله سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للغربيين هذا واضح، ونحن لا يهمنا الكلام عن هذا الموضوع بالنسبة للغربيين، لأن العالم الإسلامي أيضا بدأ في أصول الحكم تطبق هذا المذهب، يطبق في أكثر العالم الإسلامي اليوم. وقد بدأت هذه القضية بوجود مفكرين حاولوا أن يعزلوا السياسة عن قضايا الدين، فألف مثلا علي عبد الرازق وهو من شيوخ الأزهر، ألف كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم، صور فيه الإسلام على أنه ديانة روحانية تؤدى في أوقات معينة، فإذا انتهى هذا الجانب الروحاني فحينئذ لا علاقة للإسلام بشؤون المجتمع، ولا علاقة للإسلام بشؤون الاقتصاد والمال، ولا علاقة للإسلام بشؤون الحكم والسياسة. وقد رد عليه العلماء في تلك الفترة، ومن أبرز من رد عليه الشيخ محمد الخضر حسين، وهو تونسي من العلماء الأجلاء الذين رشحوا لمشيخة الأزهر في فترة من الفترات. محمد الخضر حسين ألف كتاب سماه نقض الكتاب الإسلام وأصول الحكم، وقد تكلم عليه كثير من أهل العلم وبينوا ضلال هذا الكتاب وضلال صاحبه وانحرافه. فانتقلت الشاهد انتقل إلى العالم الإسلامي من ضمن ما انتقل هذه المذاهب السياسية وحكم بها في العالم الإسلامي. وقد سبق أن أشرنا إلى أن تنحية الشريعة الإسلامية التي كانت عن طريق الاستعمار والاحتلال المباشر لبلاد المسلمين وكانت عن طريق الاستشراق وعن طريق التنصير وعن طريق إثارة الطوائف التي كانت موجودة في العالم الإسلامي في تلك الفترة وعن طريق الغزو الفكري والتغريب، دخلت هذه المذاهب وأصبح لها أحزاب، وأصبح كثير من بلدان المسلمين تجد المجتمع منظم بهذه الطريقة ويرون أن الديمقراطية هي الحكم الصحيح الذي يجب أن يكون في حياة المسلمين. فأولا نقول في عيوب الديمقراطية، أولا أنها حكم بغير ما أنزل الله، وأنها إعطاء للتشريع لغير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما خلق النوع الإنساني ما أهمله، الله عز وجل عندما خلق الإنسان ما تركه عبثا، ما تركه هكذا عبثا، ولا أسند إلى الإنسان حق أن يأتي بتشريعات لنفسه، وإنما أنزل على هؤلاء الآدميين الذين خلقهم في الأرض، أرسل إليهم رسل وأنزل عليهم كتب، وكانت هذه الكتب حاكمة لشؤون الناس جميعا. يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. وقد سبق في لقاء ماض أن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر يفيد أن الخلق خاص بالله وأن الأمر خاص بالله. وقلنا أن وجه الاختصاص في الاستدلال بهذه الآية على هذا المقصود يعني هو أن له أصلا حقها التأخير، فالآية من حيث التركيب الخلق والأمر له، فقدم ما حقه التأخير لفائدة بلاغية وهي الاختصاص والحصر والقصر والانفراد. فالله عز وجل منفرد بالخلق ومنفرد بالأمر، فليس هناك خالق إلا هو، وليس هناك آمر إلا هو. والأمر يشمل نوعين، الأمر الكوني وهو الأمر العام، فليس هناك أمر نافذ إلا أمر الله عز وجل، وهذا الأمر يمثله قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا هو الأمر الكوني وهو موافق لمعنى الخلق. والأمر الثاني هو الأمر الشرعي وهو سن التشريعات للناس، هذا حق لله، ويدل عليه قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني بأمرنا الشرعي لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله عز وجل أنزل على الناس شريعة تنظم شؤونهم الاجتماعية، تنظم حكمهم، تنظم شؤونهم جميعا. ولهذا السياسة لها أحكام في كتاب الله ولها أحكام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بها الخلفاء الراشدون، وحكم بها حكام المسلمين في من بعدهم. وإن كانت هناك أخطاء وجدت عند بعض حكام المسلمين سابقا، إلا أن يعني محاولة تبني المذاهب الغربية في جانب الحكم بهذه الطريقة الواعية ما كانت موجودة أبدا إلا في هذا العصر الذي وجد فيه دعاة الديمقراطية. إذن الديمقراطية تسند التشريع إلى الخلق. من يحرم الخمر عندنا في الشرع؟ الله عز وجل. من الذي حرم الزنا؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أمر بالجهاد في سبيله؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي أمر بالصلاة والصيام؟ من الذي أمر بتوحيد الله؟ من الذي أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهكذا جوانب كثيرة من حياة. من الذي نظم شؤون الأسرة وأمر المرأة بالحجاب وأن تقر في بيتها ونهاها عن الاختلاط بالرجال؟ الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها تشريعات تخص البشر، ولهذا شريعة الله عز وجل كاملة. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الديمقراطية فهي تتعامل على أنه لا شريعة، تتعامل على أنه ليست هناك شريعة ونبدأ من جديد، فكأنها تقول ليس هناك إله يشرع للناس، نحن الناس آلهة نشرع لأنفسنا، نحن نشرع لأنفسنا. فإذا جاء موضوع مثل موضوع الجهاد في سبيل الله كمثال، يعني على هذا، إذا عرض موضوع الجهاد في سبيل الله على مجلس من مجالس النواب تبدأ معركة الأصوات بين النواب، قال نائب من النواب أنا أرى أنه يجب علينا أن نجاهد في سبيل الله، قال نائب آخر لا يا أخي ليش نجاهد، نسبب مشاكل ما ها داعي. فإذا قال له كيف تعترض على هذا والله عز وجل قد أمر بالجهاد، قال يا أخي اترك الدين على جنب، الآن نحن نتكلم عن المصلحة الوطنية، نحن نتكلم عن الدين على جنب، أنت يمكن لك أن تكون مسلم تصلي وتصوم، لكن قضايا الحكم وقضايا السياسة هذه لا علاقة لها بالدين. فالحلال والحرام من جهة الله عز وجل لا يدخل في قاموس الديمقراطيين أبدا، لا يدخل في قاموس الديمقراطيين أبدا. ولهذا من حق أي نائب أن يعترض على حكم من أحكام الله عز وجل ويرى أن هذا من حق منتخبيه، وأن الأصل هو سيادة الشعب، والأصل أن تكون السيادة المطلقة في التشريعات للشعب. وهناك فرق يا إخواني بين التنظيمات الإدارية وبين التنظيمات وبين القوانين التشريعية. التنظيمات الإدارية تنظيم إدارة معينة لرئيس ووكيل وشؤون كذا وشؤون كذا ومدرسة هنا ومدرسة هناك، هذه التنظيمات الإدارية متروكة لمصالح المسلمين ليس فيها شيء، لكن التشريعات والقوانين هذه موجودة من الله عز وجل، فالحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله عز وجل. ولا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن يعترض على حكم الله عز وجل ويرى المعترض أن من حقه أن يعترض. والاعتراض على حكم الله كما تعلمون كفر ينقل عن الملة، كفر يخرج عن الإسلام، والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما وقع بينهم من الخلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأملوا هذه الآية، لا يجد حرج، أولا يحكم، ثانيا لا يجد حرج، ثالثا يسلم تسليما مطلقا. هذه شروط الإيمان، من لم يتحقق منه هذه ليس بمؤمن، من لم يتحقق منه هذه الأشياء الثلاثة فإنه ليس بمؤمن، لأنه قال فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون. ولهذا الديمقراطية تنازع الله عز وجل في شرعه، تنازع الله في شرعه كما وضحنا سابقا. كثير من الناس مع الأسف يخلط، يظن أن الديمقراطية هي الشورى الشرعية، ويقول أن الله عز وجل أمر بالشورى، فما دام أن الله أمر بالشورى نحن نأخذ هذه الديمقراطية. ما هو الفرق بين الديمقراطية والشورى؟ يمكن أن أذكر لكم بعض هذه الفروق. أولا نظام الحكم الإسلامي، نظام الحكم الإسلامي والولاية الإسلامية كالآتي، هو أن يقوم أهل الحل والعقد بانتخاب إمام المسلمين. هذه طبعا صورة من صور هذه هي الصورة الشرعية كما سيأتي بيان. يقوم أهل الحل والعقد كما حصل عندما اجتمع علماء الصحابة فانتخبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وأهل الحل والعقد ليس هم عامة المجتمع، لا، أهل الحل والعقد هم العلماء والمؤثرين في الأمة من أصحاب الأموال وأصحاب القرار مثل شيوخ القبائل مثلا، هؤلاء يعتبرون من المؤثرين في الأمة، لكن بشرط أن يكونوا من أهل الصلاح ومن أهل التقوى ومن أهل الإيمان ومن أهل الخوف من الله عز وجل. هؤلاء المؤثرين في الأمة ينتخبون إمام المسلمين، ويشترط في إمام المسلمين أن يكون قرشيا وأن يكون صالحا وأن يكون محققا لأحكام الإسلام ولمصالح المسلمين. هذا نوع وهو الأصل الشرعي. أيضا يحق للخليفة أن يعين الخليفة الذي يليه ويقره أهل الحل والعقد، كما حصل في ولاية أبي بكر الصديق، حيث ولى عمر بن الخطاب بعده فأقره أهل الحل والعقد على ذلك، فمضى هذا في الأمة. يبقى صورة واحدة، وهو أن يأتي حاكم من الحكام ويتغلب، كما حصل في زمن الدولة العباسية مثلا، أو في دول يعني جاءت بعدهم، يأتي حاكم ويتغلب بالقوة ويحكم بالقوة. إذا حكم الحاكم بالقوة ثم حكم بالإسلام فإنه يجب السمع والطاعة له. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا. والعبد الحبشي ليس من قريش، وقوله تأمر يدل على أنه تأمر بالقوة، لأن الإسلام جاء بدرء الفتن عن المسلمين، وجاء بجلب المصالح لهم. فإذا تغلب حاكم من الحكام على رقعة من رقاع المسلمين وحكم فيهم بالإسلام وأقام الصلاة وأتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يجب السمع والطاعة له، ولا يجوز الخروج عليه، ويجب ويعتبر إماما من الأئمة الذين يجب أن يسمع لهم ويطاعوا. إذن الطريقة الشرعية في انتخاب الإمام المسلمين هو كما سبق. لكن في الديمقراطية، في الديمقراطية يتساوى الناس، يتساوى العالم مع الجاهل، يتساوى الذكي مع الغبي، لأن الأصوات واحدة. لما يأتي عالم ويرشح فلان كما لو أتى جاهل ورشح فلان، الصوت هو الصوت. وأيضا يتساوى العالم، يتساوى الصالح مع الفاسق. فلو جاء إنسان صالح في منهج الديمقراطية فرشح إنسان، أيضا يتساوى مع إنسان فاسق أيضا رشح إنسان. فهذا التساوي، هذا التساوي، تساوي الرجال مع النساء، تساوي الصغار مع الكبار، هذا التساوي ليس واردا في الشرع، لا من قريب ولا من بعيد. هذا ليس واردا في الشرع، وإنما الذين لهم الحل والعقد هم كبار الأمة، كبار الأمة، وهم العلماء الكبار الربانيون، وهم رؤساء الأجناد، رؤساء الأجناد كما سبق أن أشرنا، وهم المؤثرون في الأمة بأي وجه من وجوه التأثير، إذا كان من أهل الصلاح والصدق والخير والإيمان. إذن تلاحظون الفرق الكبير. وحينئذ سيختلف المنتخب الذي ينتخب من مجموعة من الصالحين العقلاء المؤثرين أصحاب المنهج الصحيح، سيختلف من انتخب بهذه الطريقة وهذا هو المنهج الإسلامي، عمن انتخب من غوغاء الناس. هناك فرق بين من ينتخب من غوغاء الناس ومن ينتخب من خلاصة الناس. الذي ينتخب من خلاصة الناس هو أفضل نموذج، ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل من حكم المسلمين إلى قيام الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. الجهة الثانية هي أن الشورى، الشورى ليس فيها تكوين أحزاب، ليس في الشورى تكوين أحزاب، وليس فيه صراع على السلطة. الشورى يعني إذا حكم حاكم المسلمين ما يأتي أهل الشورى، أهل الشورى يكونون أحزاب، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا حزب كذا، ثم يتصارعون على السلطة حتى لو كان الحاكم من أفضل الحكام. لا، أهل الشورى ينصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذكرون بالله ويحفظون ويحقنون دماء المسلمين ويسعون للألفة بين المسلمين. ولهذا تلاحظون الفرق جلي، الفرق جليا بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية التي سبق أن أشرنا إليها. من جهة ثالثة، أهل الشورى لا يناقشون، لا يناقشون الأحكام التي ورد وردت في الشرع. ما يأتي أهل الشورى ويناقشون الخمر، هل الخمر نشرعه ولا ما نشرعه؟ هذا أمر محسوم، أمر منتهي، لأن الله عز وجل حرمه فانتهى الموضوع. إذن هذا غير داخل في الشورى، والأحكام الشرعية الواضحة غير داخلة في الشورى. ما هي الأمور التي تدخل في الشورى؟ الأمور التي تدخل في الشورى هي الأمور التي يكون فيها مصالح المسلمين، ويختلف تختلف فيها أنظار الناس من حيث التقديم والتأخير، ومن حيث الوجود وعدم الوجود، وهي ليست مما ترك للناس من يعني مما ترك للناس في مصالحهم وتدبيرهم الدنيوي، مثل المعارك وشؤونها وتنصيب القواد عليها، وهل الأفضل هذا أو هذا، وهل شخصية هذا أفضل من هذا أو نحو ذلك. لكن أهل الشورى لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، إذا أحلوا الحرام فإنهم صاروا طواغيت، وإذا حرموا الحلال صاروا طواغيت، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم يحلون الحرام فيتبعونهم ويحرمون الحلال فيتبعونهم. أما في الديمقراطية فإن كل شيء قابل للتشريع وقابل للتعديل، ولهذا في الديمقراطيات الغربية مثلا سنوا قانون حماية الشذوذ الجنسي. لماذا؟ لأنه اتسعت رقعة الشاذين جنسيا في الغرب، فصار لهم نواب في البرلمان، وصار هناك ضغط، فاعترفوا بهم وأحلوا زواج الرجل من رجل آخر. هذا بالنسبة للغربيين. بالنسبة لما حصل في العالم الإسلامي تجد أن هناك تشريعات تخالف أصل الدين، فتجد أو تخالف يعني قضايا من المعلوم من الدين بالضرورة، فتجد أو تخالف يعني قضايا من المعلوم من الدين بالضرورة، فتجد مثلا أن الزاني في الحكم الإسلامي إذا كان محصن فإنه يرجم إذا زنى وتحققت فيه الشروط الشرعية، وغير المحصن يجلد ويغرب عام. لكن في الديمقراطية سنوا تشريعا جديدا وقالوا أنه يسجن أو يغرم بحسب حالة الفتاة، هل اعتدي عليها أو ما اعتدي عليها، هل كانت راغبة أم غير راغبة، ويعتبرون هذه حريات شخصية لا يحق للقانون أن يعترض عليها إلا إذا كانت هناك شكوى. أما في الوضع الطبيعي ليس للقانون أي حق في الاعتراض على الحريات الشخصية، بل إنه عندما ظهرت ظاهرة عبدة الشيطان مثلا في بعض البلدان الإسلامية، بعد أن كشفتهم النيابة وجمعتهم وأخذت التحقيقات منهم ونشرت في الصحف، فإذا هو كفر مبين يعبدون الشيطان، أي كفر أكثر من هذا، تركوه. فقيل لهم لماذا تركتموهم؟ قالوا لأن القانون لا يعاقب على أي فكرة يتبناها أي شخص، وهذا مخالف للدين، مخالف لدين الله عز وجل، لأن هناك شيء في أحكام دين الله عز وجل وهو حكم المرتد. المرتد إذا ارتد الإنسان عن دين الله يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا الديمقراطية لا تتعامل مع الأحكام الشرعية أبدا، فإنهم يعترضون على الأحكام ويرفضونها، ومن حق أي نائب أن يرفض أي حكم من الأحكام الشرعية المجمع عليها الواضحة في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هناك فروق جوهرية بين الشورى الشرعية وبين الديمقراطية. فإذا جاء إنسان وقال نحن نطالب بديمقراطية الإسلام، نقول الإسلام ما في ديمقراطية، الإسلام ما في ديمقراطية، لأن هذه الديمقراطية منهج فكري منحرف كافر أصلا. لماذا كافر؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، يشرع بأهواء الناس وأفكار الناس، وهذا منهج كفري. والمنهج الصحيح هو أن الله شرع لنا شرائع فنحن نلتزمها. إذن العيب الواضح في الديمقراطية هو أنها أعطت حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر المبين المخرج عن دين المسلمين. العيب الثاني تناحر الأحزاب وتشاحنها، فإن الديمقراطية تسمح بتكوين أحزاب هذه الأحزاب تشحذ همم الناس على ترشيحها، وحينئذ قد تصل إلى السلطة وقد لا تصل إلى السلطة، وهذا يفرق وحدة المسلمين. فإن الله عز وجل قد أمر بالوحدة والألفة، فقال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأمر سبحانه وتعالى بالاجتماع على كلمة سواء، ونهى عن التفرق والاختلاف. فتكوين الأحزاب بهذه الطريقة هو تفريق لوحدة الأمة، والنظام الديمقراطي نظام يساعد على هذا الأمر وعلى وجود الشحناء والخلاف بين المسلمين كما هو ظاهر. الأمر الثالث أن الديمقراطية هي عبارة عن سيطرة الطبقة الغنية التي تسمى الرأسمالية، وتحكم هذه الطبقة في صنع القرار. فإن عقول الناس كيف تتكون؟ كيف تتكون أفكار الناس؟ تتكون أفكار الناس من خلال الإعلام الذي يصنع الرأي العام. الإعلام الذي يصنع الرأي العام ويؤثر فيه هو الذي يجعل الناس يميلون إلى هذا الحزب أو يتركونه إلى هذا الحزب، أو يميلون إلى هذا الطرح أو يكرهون هذا العرض أو نحو ذلك. والإعلام من الإعلام المشهود والذي يرى بالعين، والإعلام المقروء مثل الصحافة ونحو ذلك، لها تأثير كبير جدا في صنع الرأي العام والفكرة العامة. وصنع الرأي العام والفكرة العام بالنسبة للإعلام هذا أمر معروف ويدرسه الإعلاميون ويصرحون به وهو واضح. من يمتلك الإعلام في النظام الديمقراطي؟ يمتلك الإعلام الذي عنده مال، الذي عنده مال يستطيع أنه يطبع آلاف الصحف وآلاف المجلات، أو ملايين الصحف وملايين المجلات، ويمتلك عشرات القنوات التلفازية، ويمتلك كثير من أدوات الاتصال. هم الرأسماليون أصحاب الأموال الذين يدعمون هذه القنوات الإعلامية. إذن في الحقيقة أن الرأي العام يتكون من خلال الإعلام، والإعلام يمتلكه الرأسماليون. فالديمقراطية هي حكم الرأسماليون، فليست هي حكم الشعب على حقيقته، ليست هي حكم الشعب على حقيقته. صحيح أن في الظاهر أن الإنسان ينتخب من يشاء، لكنهم يتصرفون في عقله، والناس ليسوا على درجة واحدة في الذكاء. يعني النخبة من الأذكياء والعقلاء قلة في أي مجتمع من المجتمعات، وأكثر الناس غوغاء يؤثر فيهم من تكلم، ويندر من الناس الذي يحقق ويدقق ويمحص. والديمقراطية تعتمد على الأكثرية، الديمقراطية ما تعتمد على النخبة. يعني مثلا لو أن النخبة كونوا حزبا والغوغاء كونوا حزبا لصار الحكم للغوغاء. لماذا؟ لأن الغوغاء هم الأكثرية، وأكثر البشر في أي مجتمع من المجتمعات العوام الذين ينشغلون بمصالحهم الدنيوية، والذين يؤثر فيهم الكلام الخطابي والحماس. ولهذا تلاحظون أن النواب الذين يحاولون أن يبرزوا أنفسهم أنهم يعملون جولات انتخابية، ينتقل من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة ويخطب في الناس ويحاول أن يعدهم بوعود، وأن يتكلم يعني يحصل منه كذا ويحصل منه كذا، وحينئذ يفرحون به فيرشحونه. فإذا جربوا سنة سنتين فشل مثلا، انتخبوا شخصا آخر غيره جاء بوعود أخرى. إذن الحكم في الديمقراطية للغوغاء وليس للنخبة، والنخبة من العقلاء في الأمة إذا لم تكن لديهم أموال ولم تكن لديهم قنوات للتأثير فيؤثرون في الجمهور، حينئذ لن يكون لهم حكم لا من قريب ولا من بعيد في النظام الديمقراطي. إذن الديمقراطية في حقيقتها دكتاتورية من وجه آخر، الديمقراطية في الحقيقة هي دكتاتورية لكن من وجه آخر، حيث يمتلك الرأسماليون الأموال التي يمتلكون بها الإعلام ويؤثرون في الناس. والإعلام العالمي، الإعلام العالمي اليوم يمتلكه اليهود، الإعلام العالمي اليوم يمتلكه اليهود، وهذا أمر واضح. ويمكن أن تراجعوا كتاب سيطرة أو السيطرة اليهودية على الإعلام العالمي للأستاذ أحمد الرفاعي، فإنه تتبع الصحف الغربية المشهورة وتتبع القنوات الغربية المشهورة، فأخذ هذه يعني بين كل صحيفة من الصحف من المسؤول عنها ومن الذي يدعمها، وبين عقيدته التي يدين بها، وهو كتاب دقيق ومؤثر ويعتمد على الحقائق العلمية. فالذين يؤثرون إذن في عقليات الناس هم اليهود. انظروا على سبيل المثال عندما توفيت من تسمى ديانا، توفيت ديانا تغير العالم بأكمله على وفاة امرأة، كأنه لم يمت إلا امرأة واحدة، وكأن هذه المرأة هي التي تمتلك الجنة في يديها، وهي التي تمتلك الخير للناس. حتى أن الإعلام في بلدان المسلمين تأثر بهم، وتأثر كثير من الإعلام يعني الصحف مثلا أو القنوات المتلفزة في أكثر العالم الإسلامي، بل أصبح في مجتمعنا من تكلم عن هذه المرأة، وأصبحت تغطية أخبارها في أكثر من صفحة بشكل دائم. وقبل وفاتها كانوا يتابعونها متابعة دقيقة مع عشيقها، انتقلت من هذا المكان إلى المكان الآخر إلى المكان الثالث إلى المكان الذي يليه. طبعا ما هو تفسير هذا الوضع؟ تفسير هذا الوضع هو أن الإعلام في بلدان المسلمين يتلقى يقلد الإعلام العالمي، الإعلام العالمي يمتلكه يهود. اليهود لهم مصالح كبيرة جدا في إبراز هذه المرأة. ما هي المصالح؟ المصلحة الأولى نشر الفساد بين بنات المسلمين وبين عموم النساء بهذا الطريق، وهم لهم طرق متعددة في نشر هذا الأمر، لكن هذا وسيلة من هذه الوسائل. وإلا فما الفائدة من متابعة هذه المرأة مع عشيقها هنا وهناك بهذه الطريقة؟ فقلدهم العالم الإسلامي، حتى أن بعض الكتاب كتب مقالا يقول إلى جنة الخلد يا ديانا، وبعضهم حكم بأنها في الجنة، وبعضهم حتى أصبح بنات المسلمين العاديات في مجتمعنا يقول وما يدريك أنها أسلمت، وتتعجب من حماس هؤلاء لهذه المرأة، مع أنه أي امرأة غربية أخرى تموت ما ندري لعلها أسلمت. فلماذا افتراض الإسلام في هذه المرأة أكثر من افتراض الإسلام في أي امرأة أخرى؟ لكن لوجود التأثر الكبير من الإعلام العالمي حصل هذا. مثال فقط من الأمثلة. مثال آخر، الفضائح الجنسية التي نشرت للرئيس الأمريكي كلينتون، ما هي الفائدة منها؟ حتى أن بعض الصحف مع الأسف التي تنتسب إلى بعض البلدان الإسلامية نقلت كلام المرأة تفصيلا، نقلت كلام المرأة بالتفصيل، وأنه تعاملت معه بالطريقة الفلانية والطريقة الجنسية الفلانية وهكذا، بهذه الأساليب المقيتة الخبيثة التي لا تمت إلى القيم والأداب الإسلامية بوجه من الوجوه. إذن الإعلام يشكل الرأي العالمي في بلدان في أي مجتمع من المجتمعات. الأمر الرابع من عيوب الديمقراطية، وعيوبها كثيرة لكن هذه أبرزها، تعارض المصالح الفردية والمصالح الجماعية. فإن الديمقراطية من حيث هي منهج ونظرية تصور لكل إنسان أنه ستتحقق لك رغبتك كما تراها، بينما الواقع العملي لها هو أن الذي تتحقق له الرغبة هم مجموعة محددة كما سبق أن بينا. أما الديمقراطية في المستوردة التي استوردها كثير من أو بعض بلدان المسلمين، فقد أصبحت مطية وحذاء ونعالا ينتعلها هؤلاء متى شاءوا ويتركونها متى شاءوا، فينتعلونها في مصالحهم ويقذفون بها في غير مصالحهم، وأصبحت لعبة يتلاعب بها كثير من الناس. هذا ما يتعلق بالكلام حول الديمقراطية. بقيت مسألة أخيرة يبحثها كثير من أهل العلم، وهي مسألة حكم دخول المجالس النيابية الديمقراطية بالنسبة للإسلاميين الذين يريدون الإصلاح. وهذه المسألة في الحقيقة هي من المسائل الاجتهادية بعض الشيء يعني في بعض الصور، لأن دخول المجالس البرلمانية لها صور متعددة، فبعض هذه الصور قد تكون مجال اجتهاد، لكن الأصل العام الذي أراه هو أنه لا يجوز دخول هذه المجالس، لأن في الدخول فيها قسم على احترام القانون، وهو قانون كفري. وأيضا من الأمور الأخرى أنه لا يجوز الجلوس مع القوم الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ويرون أن من حقهم هذا. والحقيقة أن من دخل في هذه المجالس قد يكون حقق شيئا بسيطا من المصالح، لكن المصلحة الكبرى وهي توضيح الحق للناس يجب أن تكون قائمة. ولهذا لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرضوا عليه كفار قريش المشاركة معهم في التأثير وطلبوا منه فقط أن يسكت عن عيب آلهتهم وأن يتعبد هو لربه بالطريقة التي يراها، لكن يسكت عن عيب آلهتهم، رفض وأبى. وقد سبق أن نقلت نصا عن أبي إسماعيل الهروي، وهو أنه يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، وإنما يقال لي أسكت عن من خالفك، فلا أسكت. ولأن السكوت عن الباطل يؤدي كما قلت في دروس سابقة إلى لبس الحق بالباطل، والله عز وجل يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلا يصح دخول مثل هذه المجالس البرلمانية كما يعني أرى، وهذه وجهة نظري في هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يسأل الأخ عن المؤتمرات العالمية التي تعقد في بعض بلدان المسلمين. يعني هذه المؤتمرات هي عبارة عن وسائل لليهود والنصارى للتأثير في حياة المسلمين، مثل مؤتمر السكان العالمي الذي أقيم في مصر، ومثل مؤتمر المرأة ونحو ذلك. والعولمة الآن هي في الحقيقة كما يسمونها، هي في الحقيقة أمركة، يعني نشر للفكر والعقيدة والثقافة والأخلاق والقيم الأمريكية. يعني المجتمع الغربي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبعد سقوط الشيوعية أراد أن يسيطر على العالم، فقامت أقوى دولة فيه وهي أمريكا بالسيطرة على العالم من خلال هيئة الأمم المتحدة. وأصبح يعني أمريكا في نشر العولمة أذرعة متعددة، منها أو طرق متعددة، منها ذراعها في المجال السياسي مثلا هيئة الأمم ومجلس الأمن بالذات، وذراعها في المجال الاقتصادي منظمة التجارة العالمية التي طرحت مشروع العولمة الآن، وذراعها في إفساد الأخلاق والآداب المؤتمرات التي تعقد كل فترة في بعض البلدان سواء الإسلامية أو غير الإسلامية. وهكذا نوعوا العرض وطرح هذه المعتقدات، يعني هذه الآراء والمفاسد التي جاءوا بها. يقول: هل جميع الفرق الضالة كافرة كفر مخرج عن الملة؟ الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام نوعان. النوع الأول فرق عندها بدع كفرية، مثل الإسماعيلية مثلا والباطنية والبهرة والنصيرية ونحو ذلك، فهذه ليست مسلمة، والجهمية هذه ليست مسلمة، وبدعها مكفرة تخرجها عن الإسلام. وهناك بدع تكونت عليها فرق وهذه البدع ليست مكفرة، يعني لا تخرجهم عن الإسلام، مثل بدعة الأشاعرة ومثل بدعة الصوفية غير الغلاة ومثل بدعة القدرية الذين لا ينكرون العلم، ومثل بدعة الإرجاء ونحو ذلك. هؤلاء ليسوا كفارا، وإنما هم من أهل الوعيد الوارد في الحديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أما المذاهب الفكرية فهذه المذاهب الفكرية جميعا مذاهب كافرة ليست مسلمة حتى لو اعتنقها من ينتسب إلى الإسلام، يعني العلمانية والديمقراطية والحداثة والوجودية ونحوها من المذاهب، هذه مذاهب كافرة من اعتنقها وتبناها على علم بها فهو خارج عن دائرة الإسلام. يقول هل الزواج من القدر؟ كل شيء من القدر، كل شيء، الزواج وغير الزواج. يقول إذا قال قائل الإسلام فيه كبت وجبر دكتاتورية ويمكن بذلك أن يؤدي بأهله كما أودى بالأوروبيين، فماذا يكون الرد عليه؟ الإسلام لا يحمل أخطاء الآخرين، يعني في بعض الأحيان يا إخوان يصير فيه خطأ من أخطاء المسلمين فيحمل الإسلام هذا الخطأ، هذا غير صحيح. الإسلام كعقيدة وشريعة ومنهج للحياة من هو خير منهج وهو الحق وهو الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، لكن تطبيقات المسلمين لهذا الإسلام وجد بعض المسلمين الذين أخطأوا وانحرفوا عن الإسلام ووجد بعضهم الذين أصابوا والتزموا بالإسلام، فلا يأتي إنسان وينظر إلى المنحرفين ويتهم الإسلام في ذاته. ولهذا سبق أن تحدثنا عن أن انحراف الأمة الإسلامية كان سببا من أسباب تقبل بعض المسلمين للعلمانية. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذا الانحراف هو حقيقة الدين، وحينئذ قالوا لا يمكن لنا أن ننهض كما نهضت أوروبا إلا بأن نعترض على الدين كما اعترض الأوروبيون على الدين، وهذا لا شك أنه باطل. فانحرافات الصوفية وخرافاتهم وانحرافات المعتزلة وانحرافات الفرق الضالة وانحرافات بعض حكام المسلمين مثلا وانحرافات بعض علماء المسلمين وانحرافات كثير من أبناء المسلمين لا تمثل الإسلام، لا تمثل الإسلام. وإنما الإنسان إذا أراد أن يعرف حقيقة الدين وحقيقة الإسلام لا ينظر في تعامل الناس وأعمال الناس، وإنما ينظر إلى المنهج القرآني وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هل يعني هذا أن الإسلام مثالي لا يمكن تطبيقه؟ لا، يمكن تطبيقه وقد طبق، طبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طبقه رسول الله وطبقه جيل الصحابة وطبقه كثير من المسلمين من بعدهم، وما زال أهل السنة يطبقونه إلى اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق يعني على الإسلام الصحيح، وهذا يدل أنهم في بعض الأحيان قد يكونوا طائفة محدودة وبعض الأحيان يكونون مجموعات كثيرة جدا بحسب الحال وبحسب الظروف، لكن الأرض لا يمكن أن تخلو من قائم لله عز وجل بالحق ولو كان شخصا واحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول الأخ قد يقول قائل اتبع نظام الشورى في بداية حكم الخلفاء الراشدين فحصل الخلاف بينهم ولم يستمر هذا الحكم إلا فترة قصيرة، وتحكم الآن الدول الغربية بنظام الانتخابات ويستمر الحكم بدون خلافات لقرون كثيرة، ما رأيكم؟ هذا خطأ طبعا، هذا تصور خاطئ. لماذا؟ لأن الشورى التي حصلت ما حصل فيها خلاف أبدا، يعني اجتمع الصحابة تحت سقيفة بني ساعدة فرشح الأنصار سعد بن عبادة للخلافة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وروى لهم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر في قريش وأن الأئمة من قريش، فخضع الجميع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرشح أبو بكر الصديق لأنه كان أفضل الصحابة على الإطلاق. ثم استمر هذا الأمر في خلافة عمر، وكون هذه الصورة المشرقة الرائعة لم تستمر بعد ذلك لا يعني أنها غير ممكنة من جهة، ولا يعني أنها غير صحيحة من جهة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام يعني مع تقدم الأيام ينقض عروة عروة، وأولها نقض الحكم، وبالفعل صار الحكم جبريا من بعد خلافة الخلفاء الراشدين. ثم من قال أن الديمقراطية الغربية ليس فيها خلاف؟ هذه الأحزاب التي تتناحر ويلعن بعضها بعضا ويسب بعضها بعضا وينتقد بعضها بعضا ويفضح بعضها بعضا ويشوه بعضها صورة بعض، هذا ما هو خلاف؟ هذا أكبر خلاف، أكبر خلاف هذا. بل إن الأمة الإسلامية ما شقيت في طول فترتها مع وجود تغلب يعني على الحكم وفي حياتها ما شقيت أبدا كما شقي الغربيون الآن. الغربيون الآن يشقون في كل سنة أو 4 سنوات مشكلة عندهم. الدنيا تتغير، المجتمع يختلف، مظاهرات واجتماعات وصياح ونياح، وقد يكون في قتلى، وقد يأتي رجال الأمن لتفريق يعني مجموعة من الناس، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قلنا نحن أن من عيوب الديمقراطية أنه يمزق الأمة ويجعلها أحزاب ويجعلها تتنافس على السلطة حتى لو كانت ليست أهلا لها، يعني يجعل هذا الحزب ينافس على السلطة. ولهذا يا إخواني أحب أن أنبه إلى قضية مهمة، هناك فرق في الحكم، في حكم الإسلام بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب الذي حصل من بعض أهل العلم في التاريخ على الحكام، وبين المعارضة الموجودة في المجتمع الغربي. المعارضة في المجتمع الغربي فكرتها هي أن إنسان يرشح نفسه للحكم، هكذا يرشح نفسه للحكم، لو كان أفسد الناس، لو كان أخص الناس، لو كان أقبح الناس، لو كان أظلم الناس، يرشح نفسه للحكم ثم يجمع أتباعا ويحاول إسقاط الحاكم الموجود عن طريق اللعبة الديمقراطية لو كان الحاكم الموجود خيرا منه. إذن الحكم في المجتمع الديمقراطي ليس للأفضل والأحسن وليس لمن يقيم الدين، وإنما هو لمن يؤلب الناس ويجمعهم. ولهذا تحصل المعارضة في اللعبة الديمقراطية لأن الإنسان يريد أن يصل إلى الحكم بغض النظر عن الحاكم هذا الموجود قبله صالح أو غير صالح، وبغض النظر عنه هو هل هو صالح أو غير صالح. أما يعني احتساب بعض أهل العلم على بعض الحكام فإن الصورة مختلفة تماما، ليست معارضة. كيف؟ احتساب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم. مروان بن الحكم حاكم من حكام المسلمين وكان أمير المؤمنين، جاء في يوم العيد وصعد المنبر ليخطب قبل الصلاة، والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة. فلما صعد مروان صعد إلى المنبر ليخطب قبل الصلاة جذبه أبو سعيد الخدري، طبعا ما جذبه بشكل غير مؤدب، لا، أخذه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة، فقال: ذهب ما هنالك، ثم قام وخطب. فهذا الاعتراض من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم ليس معارضة كما هو في المجتمع الغربي. المجتمع الغربي يعترضون على الحاكم لذات الاعتراض وللوصول إلى السلطة، لكن أبو سعيد الخدري ما نازع مروان بن الحكم في سلطته، لكنه ذكره بالسنة ونصحه فيها. وهكذا مثلا الإمام أحمد رحمه الله عندما أمر المأمون بخلق القرآن اعترض الإمام أحمد وأبى أن يقول أن القرآن مخلوق، وقال أن القرآن كلام الله عز وجل، فأوذي الإمام أحمد وصبر وسجن وامتحن وجلد وأخرج من السجن واستمرت فتنته 10 سنين كما يقول الرواة. ومع هذا لا تعتبر هذه يعني لا يعتبر مخالفة الإمام أحمد للمأمون خروجا عليه أو معارضة له، بينما في المجتمع الغربي يعترضون كما قلت على الحاكم حتى لو كان صالحا أو حتى لو كان أنفع للأمة من يرشح نفسه للانتخاب. ولهذا تجدون في كتابات المستشرقين، المستشرقين طبعا هم أناس من الغربيين درسوا العلوم الإسلامية وكتبوا فيها، تجد أن المستشرقين عندما يكتبون عن هذه الصور مثل اعتراض أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم، يقولون أن أبا سعيد شكل حزب معارضة، أو أن أحمد بن حنبل كان حزب معارضة قوي ضد حكومة المأمون، لأنهم هم يتكلمون عن واقعهم وعن مجتمعهم، بينما الحال كان يختلف تماما. فالإمام أحمد ليس عنده حزب وليست عنده معارضة للوصول إلى الحكم، وإنما أمر المأمون بأمر مخالف للشرع فأباه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الحاكم إذا أمر بالمعصية لا يطاع، لكن إذا أمر بالطاعة يجب أن يطاع. ولهذا تجد كما قلت كتابات الغربيين تركز على مثلا في سقيفة بن ساعدة، يقولون أن الصحابة عندما اجتمعوا صاروا أحزاب، جعلوها مثل اللعبة الديمقراطية، قالوا أن الصحابة اجتمعوا صاروا أحزاب، أبو بكر الصديق ومعه مجموعة من المهاجرين حزب، والأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة حزب، وعلي بن أبي طالب وبعض الهاشميين حزب، وكان أصغر الأحزاب وانشغل بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت دائرة اللعبة الانتخابية، وكان ضغط الحزب الذي هو حزب المهاجرين أقوى، ولهذا رشحوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يتعاملون مع أخبار الصحابة ومع أحوال الصحابة بنفس المنطق الموجود عندهم، مع أن الصحابة يختلفون عنهم 100% من الناحية التربوية والإيمانية والأخلاقية، فهؤلاء ليس الغربيون ليست لهم أخلاق ولا آداب، والغاية تبرر الوسيلة، ويمكن للإنسان أن يصعد على أي موجة من موجات الكذب والدجل ولا يتورع من أي أمر من الأمور للوصول إلى الحكم، والصحابة مجتمع يختلف 100% عنهم، ومع هذا قلدهم أيضا بعض الكتاب الذين كتبوا في القضايا الإسلامية مثل أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام. فهذا أمر ينبغي الاعتناء به. دعا إليه تصور هذا السائل عن الشورى الإسلامية وعن الديمقراطية، يقول أليس النواب يعتبرون من أهل الحل والعقد الذين يطاعون؟ لا يا أخي، النواب هؤلاء هل هم أفضل المجتمع؟ لا، يختارون واحد حتى لو من أخص الناس. ولهذا يمكن أن يوجد عالم من العلماء لا يختار، ويوجد أحمق عنده مال ووظف الإعلام لنفسه يصبح هو أكبر زعيم، وظف الإعلام لنفسه وخرج للناس بصورة حسنة وهو من أخص الناس خلقا وأدبا ونحو ذلك. ولهذا أهل الحل والعقد هم أهل العلم المعروفون، ما نحتاج أن الناس ينتخبونهم، هم أهل الحل والعقد في الأمة المعروفين في الأمة ويعترفون بهم، ما نحتاج أن نعرض هؤلاء الناس عليهم لينتخبوهم. فالنواب هؤلاء الذين انتخبوا لم ينتخبوا لأنه عالم ولأنه فاضل، لا، لأنه صار مشهور. ولهذا قد يوجد في مجتمع من مجتمعات المسلمين المغني أشهر من العالم، أو لاعب الكرة أشهر من العالم، أو مثلا الفاسق الفاجر أشهر، فلا يلزم أن يكون هذا النائب من أهل الحل والعقد وقد تحققت فيه أوصاف أهل الحل والعقد، لأن أهل الحل والعقد أوصاف ليسوا انتخابا ينتخبون. يعني أهل الحل والعقد كيف تكونوا؟ ما هو لأن الناس انتخبوهم، لا، لأن فيهم أوصاف أهل الحل والعقد الذين يعرفون مصالح الأمة ويدركونها إدراكا صحيحا، وهم كما قلت أهل العلم ورؤساء الأجناد والمؤثرون في الأمة من أصحاب الأموال وأصحاب ورؤساء القبائل إذا كانوا من أهل التقوى والصلاح والإيمان. يقول الأخ: يعترض بعض العلمانيين على تحكيم الشريعة بقولهم إن الشريعة الإسلامية إنما تنفذ وتطبق عن طريق أفراد، ويمكن لهؤلاء الأفراد أن يحكموا حسب أهوائهم بدعوى المصالح العامة ودرء المفاسد، ويتخيرون من الأقوال ما يوافقهم ويركزون على هذا ويجمعون المذاهب عليه. لا شك أن هذه دعوة باطلة. لماذا دعوة باطلة؟ لأنه الحاكم طبيعي أن يكون فردا، طبيعي أن يكون فردا، وفي الحكم الإسلامي إذا كان فردا فإن حكم بما أنزل الله فهذا هو المطلوب، وإن لم يحكم بما أنزل الله أو أخطأ في حكمه أو ظلم أحد أو فسق أو فجر أو نشر باطل فإن أهل العلم يجب أن ينصحوا وأهل الحل والعقد يجب أن ينصحوا. فإذا رفض النصح فلا يخلو باطله ومعصيته هذه من حالتين: إما أن تكون مجرد معصية لا تخرجه عن الإسلام، وحينئذ الصبر والطاعة خير من يعني خير من الاعتراض على هذا الحاكم بالقوة. وإن كان هذا الخطأ والتجاوزات كما قال الفردية هذه إذا كانت كفرا يخرج عن الإسلام، فإنه يجب على المسلمين أن يختاروا حاكما آخر إذا استطاعوا، أما إذا لم يستطيعوا فإنهم لا يطيعونه في الباطل، وهؤلاء يعني الأمة تصبر، لأن يعني قتال من لا يستطيع الإنسان قتاله غير ممكن. وأضرب لكم بمثال على هذا: لما استولت الدولة الإسماعيلية على المغرب وعلى مصر، أفتى العلماء في تلك الفترة أن هذه الحكومة التي هي حكومة الإسماعيليين حكومة كافرة خارج عن الإسلام، لأنها عندها مكفرات سبق أن أشرنا إليها. وممن أفتى بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع هذا كانت الجماهير من الغفيرة من المسلمين في تلك الدولة غير قادرين على إخراجهم، لأنهم أقوى منهم وعندهم جيوش وعندهم قدرات، ولهذا لم يلزمهم أحد بأن يخرجوهم لأنهم غير قادرين على ذلك. وهكذا التتار والمغول عندما استولوا على بلاد المسلمين. أما الديمقراطية فهي كفر كما قلت من أساسها، هي كفر لأن سن القوانين أصلا ليست من عند الله، هي من عند الشعب. لكن هذا الحاكم حتى لو كان فردا واحدا إذا التزم بالإسلام فإنه يطبق أحكام الله عز وجل على الناس، حتى لو وجدت تجاوزات ولو وجدت أخطاء ولو وجد فسق ولو وجدت معصية، لكن بالجملة يحكم بما أنزل الله ويحكم بشرع الله، ما يحكم بأهواء الناس كما هي الحال في الديمقراطية. يحكم بما أنزل الله في حياة المسلمين، وتنصب المحاكم وينتشر العلم في حياة المسلمين حتى لو وجدت تجاوزات وأخطاء كما قال الأخ بدعوى المصالح العامة ونحو ذلك. يقول: هل هناك ديمقراطية في الإسلام؟ الجواب بسيط: هل هناك كفر في الإسلام؟ إذا كان هناك كفر في الإسلام فيكون هناك ديمقراطية في الإسلام. وقد وضحنا أن الديمقراطية الدين تعرض عنه، يعني الدين تعرض عنه، والقانون يسنه الشعب، يعني جعلوا الشعب إلها يسن القانون، والقانون لا يسنه ولا يشرعه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: هناك شبهة عند من ينادون بالديمقراطية، وهي قولهم أن الشعب هو الذي يختار القوانين والتشريعات، فإن كان الشعب مسلم فسيختار شريعة الإسلام، وإن كان غير ذلك فيختار ما يريد. هذه الشبهة خطأ. لماذا؟ لأنه أصلا اعتقاد أن الشعب له حق في الاختيار في التشريعات هذا اعتقاد في حد ذاته كفري. لماذا؟ لأنه سلب يعني التشريع من الإله وجعله في الناس، سواء الناس اختاروا الإسلام أو ما اختاروا الإسلام، مجرد الاعتقاد هذا اعتقاد كفري، لأنه جعل التشريع للناس حتى لو اختاروا الإسلام. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وما يدريك أن الناس أهواؤهم متعددة، يعني إذا كان المجتمع مثلا فيه فساق كثيرين يبغون الزنا قالوا نبغى الزنا، يعني إذا كان في إمكانية طيب يبغون الزنا، فحينئذ يلزم الديمقراطي هذا أن يشرع الزنا للناس، لأنه في طائفة من المجتمع تريد الزنا، ومع أن الزنا فسوق لكن إذا شرعه صار كفرا. الزنا في حد ذاته فسوق، شرب الخمر فسوق، لكن إذا جعله شريعة وبدل حكم الشرع واستحل الحكم قال يجوز للمجتمع أن يزني، هذا التجويز هذا كفر، لأنه استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى. فهي شبهة واضحة، واضحة البطلان. يقول: ما معنى قول الشاعر ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار؟ هذه قالها القرامطة عندما جاءوا إلى بيت الله الحرام وعاثوا فيه فسادا وقتلوا المسلمين، قام أشقاهم وقال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وقال: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. يقول: ما تقول في الذين يقولون أنه ليس هناك جهاد في سبيل الله، وأنما يحدث في هذا الزمان هو مجرد خلاف على الأراضي؟ يعني بحسب يعني الجهاد في سبيل الله شريعة معروفة، شريعة معروفة وأوامر القرآن فيها واضحة. أما إذا قالوا أن هذا خلاف على الأراضي فهو بحسب المكان الذي قالوا فيه هذا الكلام، لكن الأصل في الجهاد أنه شريعة ماضية وقائمة إلى قيام الساعة، وهي واجبة وهي الأساس في نشر الإسلام. يقول: هل يجوز سب أحد العلماء المبتدعين أو مخالفته؟ أما مخالفة المبتدع فهي واجبة، لأن موافقة المبتدع على بدعته لا يجوز. أما السب فالسب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعانا وما كان طعانا وما كان فاحشا بذيا، ولهذا إذا وجد مبتدع يرد عليه وتكشف بدعته وتوضح للناس، لكن السب والشتم لا فائدة منه، مجرد السب والشتم ليس له فائدة. يقول: قلتم في الدرس الماضي أن من توقف في تكفير الحداثة أو الحداثيين المذكورين فهو كافر. المقصود من عرف كلامهم، ليس كل أحد، من عرف كلامهم يعني من سمع سبهم لله وسبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يعتبرهم كفارا، لا شك أن هذا خطير على عقيدة الإنسان. لكن ليس المقصود المخدوعين، يعني في بعض الناس انخدعوا بالحداثة وظنوا أن الحداثة هي تغيير في التركيبة الشعرية فقط، يعني بدل ما تكون على أوزان الخليل تكون بالشعر النثري هذا الذي هو الشعر الحر، ظن أن الحداثة هكذا. فإذا سئل هل الحداثة كفر قال: لا، ليست كفرا، لأنه في تصوره أن الحداثة هي التغيير في التركيب فقط. يقول: كيف نكفر الناس عشان يغيرون في الشعر؟ الشعر ما هو شيء من الدين حتى نكفر الناس به. لكن عندما يفهم أن الحداثة هذا لا يكفر، طبعا طبيعي هذا، لكن عندما يفهم أن الحداثة منهج فكري يهدف إلى تغيير كل الموروثات بما فيها الأديان وبناء مجتمع حديث مختلف عن القديم تماما 100%، ولهذا يرون أن المقدمة إلى المجتمع الجديد يكون عن طريق هدم القديم، فيسبون الله ويسبون الرسول ويسبون الأديان ويسبون الملائكة ونحو ذلك، هذا لا شك أنه كفر ولا يجوز التوقف في مثل هؤلاء. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا وتتقدم مؤسسة العقيدة الإسلامية بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا العمل المبارك، وتخص بالشكر مؤسسة دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض،
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية، جدة، حي الثغر، خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-0-57، جدة 21-419، فاكس 687-9919، هاتف 688-14-714، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.